بعضكم تعرفونني، أنا اسمي فاروق عبد الوهاب مصطفى، وأنا أدرس في هذه الجامعة منذ 1975، يعني أكبر كثيرا من معظمكم. يعني بدأت أدرس هنا قبل أن تولدوا، وإن شاء الله أستمر في التدريس هنا 30 سنة أخرى أو إن شاء الله. وأنا أريد أن أقدم لكم مدير الندوة العربية لهذا العام، واسمه كاميرون كروس، أو كما يسمي نفسه باللغة العربية قمران صليب. هو سيتولى تنسيق وتنظيم الندوة، ونرجو في المستقبل أن كل كل من سافر مثلي إلى بلد عربي في الصيف أو أكثر من الصيف أن يحضر ويلقي أو يساهم في جزء أو كل الندوة العربية، بحيث نتعرف على البرامج الموجودة في العالم العربي، وحتى نتعرف على بعضنا الآخر أيضا معرفة أفضل. فأنا عادة كاميرون سيقوم بتقديم الضيف، ضيف الندوة، ولكن أنا قدمت نفسي، وأنا أعتقد معظمكم تعرفونني ربما بالشكل فقط، ولكن بعضكم يعرفني أيضا بالصوت وصوت وصورة وإن شاء الله تكون هذه سنة أفضل قليلا من السنة الماضية إن شاء الله لنا جميعا. أنا سأتحدث ليس مدة طويلة، سأتحدث حوالي نصف ساعة أو 35 دقيقة، ثم أترك المجال لأسئلتكم، وأيضا إذا أراد أحدكم أن يحكي عن خبرته أو خبرتها في القاهرة أو في أي عاصمة عربية أخرى، فندعوه أو ندعوها إلى الحديث. أنا لم أذهب إلى القاهرة في بداية الصيف كما أحاول أن أفعل دائما، لأني هذا العام كنت مشغولا جدا بترجمة رواية طويلة جدا حوالي 500 صفحة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، ورواية طويلة وصعبة جدا تدور في أحداثها في دمنهور. تعرفون دمنهور؟ دمنهور شمال طنطا وجنوب قليلا من الإسكندرية، وهي عاصمة محافظة البحيرة، وتدور أحداث هذه الرواية في مكان اسمه وكالة عطية. ووكالة عطية هذا مكان رخيص جدا، شعبي جدا، يعني مثلا الأحداث الرواية تدور في الخمسينات أو الستينات، بداية الستينات، وكانت أجرة المبيت يعني كي يقضي الإنسان الليلة في هذه الوكالة، إذا أراد أن ينام في الخارج يدفع قرش ساغ، قرش ساغ يعني أقل من سنت، أقل كثيرا من سنت، وإذا أراد غرفة مقفلة بمفتاح يدفع قرشين ساغ، يعني 2 piastres. لكم أن تتخيلوا كم هي فقيرة، وكم النزلاء أو الضيوف أو من يسكنون في هذه الوكالة مستوياتهم. أولا كلهم
عفواً فاروق، نعم. وكالة، ما معنى الوكالة بالضبط؟
وكالة هي يعني كلمة قديمة مثل مسافر خانة أو مثل نزل أو يعني فندق قديم يأتي إليه المسافرون بدوابهم بحيواناتهم، وهناك أماكن خاصة للحيوانات. أشهر هذه الوكالات في مصر هي وكالة الغوري في القاهرة، وإذا ذهبتم إلى هناك ستشاهدون أن في الدور الأعلى في الطابق الأعلى هناك غرف، ثم هناك فناء مكشوف، ثم هناك ما يشبه الاستبل. استبل هي كلمة أعتقد إنجليزية، ستيبل للحيوانات، للخيل أو للجمال أو وهناك أيضا مخازن حتى يضع فيها التجار البضاعة. يعني نفرض مثلا تاجر جاء من دمشق وهو يبيع أقمشة كثيرة، وعنده أقمشة كثيرة جدا لا يمكن أن يضعها في الغرفة التي ينام فيها، بل يستأجر أيضا إلى جانب غرفة النوم يستأجر مخزنا يضع فيه هذه البضاعة إلى أن يأتي التجار من القاهرة ويشتروا هذه البضاعة وينقلوها. عموما معظم النزلاء، إن لم يكن كل النزلاء، نصابون محترفون، نصابون كون أرتس ولصوص وناس يعملون في مهن وضيعة جدا. والتسلية الرئيسية هناك هي شرب الشاي والحشيش. أنتم تعرفون أن في اللغة العربية الناس لا يدخنون الحشيش أو السجائر بل يشربونه، يقول أشرب سيجارة، أريد أن أشرب سيجارة. هل هذا في تركيا أيضا يا متين؟ أوكي. التركي ربما أخذناه نحن هذه العادة من تركيا، عادة شرب السجائر بدلا من تدخينها. كانت اللغة صعبة علي لأنني لست لصا ولست نصابا ولست من أتباع هذه الحرف الوضيعة، فتعلمت كثيرا من قاموس الحرف التي على هامش المجتمع. البطل الراوي أيضا، الشخص الذي يقول الرواية، الذي يحكي الحكاية، هو شخص طرد من معهد المعلمين وهو يريد أن يصبح كاتبا، فهو يكتب ويقص علينا القصة كما لو كان يكتب رواية. واللغة ليست اللغة البسيطة التي يستخدمها الناس كل يوم. مثلا بدلا من أن يقول تبادل الرجل والمرأة الحديث يقول دارت المحادثة بينهما مثل قارب على سطح بحيرة هادئ، لكن تحته كانت أمواج وأنواء شديدة. يعني لغة نحس فيها أنه فعلا يحاول أن يصبح كاتبا، فهي رواية أيضا عن كتابة الرواية. وأنا الآن أقرأ البروفات، بروف ريدينج، لأنها أنا بدأت الترجمة في يونيو وسيصدر الكتاب في 11 من ديسمبر، وهو عيد ميلاد نجيب محفوظ الذي أيضا توفي هذا الصيف. فأعود إلى ما قلته في البداية، أنني أجلت سفري حتى أنتهي من ترجمة هذه الرواية، اسمها وكالة عطية، وإذا أحببتم يمكنكم أن تطلبوها من amazon.com بعد 11 من ديسمبر، وستكون اسمها The Lodging House. أنا أردت أن أسميها وكالة عطية، ولكن الناشر قال إن لا أحد سيفهم هذا، فنسميها The Lodging House. المهم ستكون موجودة إن شاء الله على amazon.com في 11 من ديسمبر، وستصدر في احتفال كبير بعيد ميلاد نجيب محفوظ الذي كما قلت رحل، هي كلمة يعني ألطف من توفي أو مات، رحل to depart to leave في منتصف هذا الصيف، وهم الحكومة المصرية ستعمل له متحفا، ستستخدم أحد المباني الأثرية في منطقة الحسين حيث نشأ، حيث ولد ونشأ، هو نشأ في حي الجمالية، وسيختاروا بيتا وسيصنعوا منه متحفا لنجيب محفوظ، وستكون الاحتفال بنشر هذه الرواية لأنها فازت بجائزة نجيب محفوظ، ستكون أحد معالم أو أحد الفعاليات كما يقولون هذا الاحتفال بعيد ميلاده 95، لأنه توفي قبل أن يصل. نعم. فبقيت في منزلي في الطابق تحت الأرض، البدروم كما نسميه، بيسمنت، حيث انقلب ليلي نهارا ونهاري ليلا. كنت أعمل حوالي 18 ساعة في اليوم ولا أعمل أي شيء آخر، وبدلا من أن أكل البامية واللحمة عشت تقريبا على الشوكولاتة، رغم أنني مريض بالسكر، ولكن لا يوجد وقت لطبخ البامية وعمل السلطة وعمل الدجاج وعمل هذا، فكنت أكل شوكولاتة شوكولاتة شوكولاتة، وربما في الصباح، وليس في الصباح بالضبط ولكن الساعة 12 ظهرا عندما أستيقظ، كنت أكل سيريال بالحليب، وكانت هذه الوجبة الوحيدة تقريبا، والباقي شوكولاتة فقط. وحجزت تذكرة على شركة الإيطاليا، وأنا أحذركم لا تركبوا الإيطاليا، الإيطاليا شركة سيئة، الإيطاليا كانت الخدمة فيها سيئة جدا، كانت أرخص من لوفتهانزا، أرخص حوالي 300 دولار، ولكن لو كنت أعرف كنت دفعت 300 دولار عن طيب خاطر، ولكن معلش الإنسان لا يتعلم مجانا. أخذت الطائرة من أوهير إلى ميلانو، ومطار ميلانو ليس من أجمل المطارات في العالم، مطار ممل جدا، يعني أفضل منه كثيرا هيثرو أو فرانكفورت أو حتى شارل ديغول يعني، ولكن ميلانو ليس جيدا. وهذه ثاني تجربة سيئة لي مع إيطاليا. مرة كنت أغير الطائرة في روما وتركت حقيبة يدي تحت، وأنا واقف أمام البنك أو الكاونتر ومعي الجواز السفر، لحسن الحظ معي جواز السفر ومعي التذكرة، وأنهيت المعاملات ثم مددت يدي لأخذ حقيبة يدي ولم تكن هناك، كان هذا في روما، وخلاص ضاعت نقود كثيرة جدا وضاع أوراق مهمة، ولا أعرف ما حكايتي مع إيطاليا، ليست مع أني أحب دانتي، ولكن
لكنه كتب في الفيلم
المهم وصلت إلى القاهرة في تقريبا منتصف اليوم، وكان كالمعتاد عائلتي بانتظاري، ولا أعرف لماذا يصرون دائما أن يأتوا في 3 سيارات، وكل واحد طبعا يريد مني أن أركب معهم، وطبعا أركب مع أخي الأكبر، يعني أكبر إخوات أخي الوحيد هو أكبرهم، والآخرون يتبعونه. تحدث أحيانا مسابقات في السيارة سيارات. وعندما أصل إلى البيت أجد أن بقية أقاربي موجودون هناك، ويكون احتفال لطيف جدا، وينسى فيه الإنسان متاعب الإيطالية. عندما أصل ويعرف البواب أنني وصلت، فإنه يحضر لي الجرائد في صباح اليوم التالي، كل الجرائد الموجودة، وأنا أحضرت معي الجرائد التي صدرت يوم عودتي من السفر، وسأمررها عليكم لكي تروا أنها غريبة جدا. أنا ملاحظ هنا أن هناك صورة في الأهرام، وهناك صورة مثلها بالضبط في الجمهورية، وهناك صورة مثلها بالضبط في الأخبار. هذه الجرائد 3 التي يسمونها جرائد قومية، ثم الوفد. الجرائد الحكومية، يمكن أن نسميها حكومية أو المملوكة لمجلس الشورى، هي جرائد تقول إن كل شيء جميل، إن العالم يسوده الحق والخير والجمال وجمال. وسترون أن جمال موجود في كل الصور، جمال مبارك أهو. نفس الصورة أكبر الأهرام لأنها جريدة أكبر أهو. ونفس الصورة في الجمهورية أهو. جمال مبارك، تستطيعون أن تمرروها. أما الوفد فإنها تقول إن كل شيء زي الزفت، إن كل شيء سيء جدا. وترون هنا صورة إنسان فقير، وصورة طالبة يبدو أنها حزينة، وكل الصحيفة موجهة لنقد الحكومة ونقد مؤتمر الحزب الوطني. إلى جانب هذا أيضا هناك مجلات. والحياة في القاهرة بالنسبة لي وأنا في إجازة لطيفة جدا وسهلة جدا. أنا أستيقظ في 11 صباحا مثلا أو 12 صباحا، وأقرأ الجرائد، وأتناول فطور خفيف جدا لأنه بعد 2 سأتناول الغداء، وهو غداء ثقيل جدا، ثم أنام، ثم أستيقظ في 6 أو 7 أو 8 حسب ما أريد، وأخذ دشا، ثم أخرج إلى إما إلى زيارة أصدقائي أو إلى الذهاب إلى مكان اسمه النادي اليوناني. وهذا النادي اليوناني لمن منكم يعرفون، من يعرفون القاهرة، هو في ميدان طلعت حرب المعروف أيضا بميدان سليمان باشا، وفوق جروبي. جروبي هذا كان بار ومقهى، واشتراه السعوديون وأصبح مقهى فقط وليس بار، يعني لا يمكن للناس أن يتناولوا بيرة أو خمور فيه. ولكن في النادي اليوناني، لأن اليونانيين كما تعرفون كثير منهم مسيحيون، فإنهم يقدمون البيرة والمشروبات الروحية كثيرا جدا. أظل في النادي اليوناني أو في أي مكان آخر حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحا، أشرب أشياء غريبة وأتكلم مع أصدقائي ونشترك في مناقشات، ندخل في مناقشات تبدأ سلمية عن السياسة، وعندما يشرب الآخرون كثيرا يقولون أنت أمريكي، ماذا تعرف عن همومنا ومشاكلنا، نحن عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا. والغريبة أن هناك مشاكل فعلا ومشاكل كثيرة، أهمها أن الأسعار أصبحت غالية جدا. يعني أنا ألاحظ هذا من سنة إلى سنة، هذا العام بالذات الأسعار أصبحت أغلى من أي سنة سابقة في كل شيء. والشيء الغريب أيضا أن كل المولات، أصبح عندنا كلمة عربية الآن جديدة اسمها المول، ميم واو لام وجمعها مولات، والمولات جميعا مزدحمة جدا والناس تشتري، رغم أن الناس يشتكون من أن الأسعار غالية جدا. ولكن لا أعرف، لا أعرف هل هو مناسبة فصل الصيف حيث يجيء الناس الذين يعملون خارج مصر ويحضرون معهم نقودا، لا أعرف لماذا. أولا كل الأشياء موجودة ولكن غالية جدا. يعني التلفزيون الذي يمكن أن نشتريه هنا ب100 أو 200 دولار نشتريه بما يعادل 2000 دولار في القاهرة. لا أعرف من أين يأتي فرق السعر هذا. كانت هذه إحدى المشاكل. هناك أيضا كان في هذا الصيف كان هناك مشاكل، حوادث كثيرة، حادثة قطار مشهور، قطار يعني ترين، قطاران اصطدما وراح ضحية هذا الاصطدام عدد كبير جدا من الناس. وكمثل كل مرة تقول الحكومة أنها ستفعل كل ما في إمكانها لألا يحدث هذا، وبعدها بأسبوع يحدث حادث قطار آخر ويقول عامل التحويلة لم يكن موجودا الشخص، ويبدو أنه هناك مشاكل في السكة الحديد المصرية. السكة الحديد لمن منكم لا يعرف كانت أنشئت في عهد الخديوي إسماعيل في 1860 أو حاجة شيء و60، وكانت الدولة الثانية في العالم التي فيها سكة حديد، ومنذ ذلك الوقت لم يجددوا كثيرا في القطارات. يعني كانت القطارات قديمة جدا. والمهم فهذه كانت حديث الناس كله يدور حول الحوادث، حول الفساد. هذه ظاهرة يعني أصبحت ملحوظة بشكل واضح جدا، أن الحكومة قررت أن تسمح بقدر من النقد criticism وحتى الانتقاد العنيف، وقالت ليس مهما، دعهم يقولون ما يريدون أن يقولوا طالما نحن نتمتع بمناصبنا وسياراتنا وعزبنا وكل هذه الأشياء مش مهم. فالناس الآن يشتمون حسني مبارك ويشتمون جمال مبارك ويشتمون سوزان مبارك. والنكتة التي سمعتها من إحدى صديقاتي في القاهرة، قالت هناك إذاعية مذيعة في الإذاعة معها ميكروفون، وأخذت الميكروفون وكانت تسأل الناس فسألت بنت صغيرة عندها 10 أو 12 سنة ما رأيك في الرئيس مبارك؟ قالت الرئيس مبارك طبعا أبونا، هو يعني أبو كل المصريين، هو يعني عظيم أبي. وما رأيك في سوزان مبارك؟ قالت سوزان، سوزان طبعا دي أمنا جميعا، أم كل المصريين وأمي. قال لها طيب هل تريدين أي شيء بصفة خاصة؟ قالت أريد أن أصبح يتيمة. يتيمة يعني to be an orphan. يقول الناس هذه النكتة وغيرها. وفي مظاهرة لحركة اسمها كفاية كانوا يقولون يا جمال قل لأبوك كل الناس بتكرهوك. Oh Jamal, tell your father. And they use an Alexandrian expression, بيكرهوك. They hate you. Tell your father, all the people hate you. يعني في الماضي كان إذا حدث هذا كان ممكن للبوليس أن يتدخل ويضرب الناس، الآن يتركونهم يقولون ما يريدون أن يقولوه. هناك شائعات كثيرة أن هناك اختلاف ومشاكل بين جمال مبارك الذي يريد أن يحكم مصر في حياة أبيه وبين حكومة رئيس الوزراء محمد أورل أحمد نظيف، وبعض صحف المعارضة. أنا لم أحضر إلا الوفد لأنه في ذلك اليوم لم يكن هناك إلا الوفد، لكن الصحف المعارضة تنشر هذه الأخبار بانتظام. على المستوى الداخلي كما قلت كان الشكوى من ارتفاع الأسعار، تضخم، والتخوف من تزامن شيئين مهمين جدا في حياة الشعب المصري في السنة، وهو قدوم شهر رمضان ودخول المدارس. شهر رمضان تعرفون طبعا هو الشهر الصيام، الشهر الذي يمتنع فيه. لماذا لا تجلسي وعندما تجيء يجيء الشخص الذي كان جالس يمكن يعني استريحي قليلا. فشهر الصيام يعني يمتنع فيه الناس عن الطعام من قبل الفجر بقليل حتى المغرب حتى غروب الشمس. والمفروض أن هذا الشهر يعلم المسلمين كيف يتعاطفوا مع الفقراء الذين ليس عندهم طعام يأكلونه، ويتعاطف مع المحرومين عموما، أي أن الإنسان يجب أن يجوع وألا يتمتع. هذا هو المفروض، هذه النظرية. It's theory. Okay. ما يحدث شيء غريب جدا، ولا أعرف إذا كان يحدث هذا في البلدان الإسلامية الأخرى بنفس الطريقة أم لا، ولكن في شهر رمضان تنفق الأسرة المصرية على الطعام 4 أضعاف على الأقل 4 أضعاف ما تنفقه طوال الشهور العادية. يمتنع المصريون المسلمون عن الطعام من كما قلت من قبل الفجر حتى الغروب، وبعد الغروب يبدأون في الأكل إلى قبل الفجر قليلا بدون توقف تقريبا، يعني قد يتوقفون قليلا لشرب الشاي أو لأكل المكسرات التي لا تحسب، هذا ليس أكلا. يشترون الزبيب ويشترون ما يسمونه ياميش رمضان ياميش، وأيضا يشترون بلح كثير. وهذا العام بالذات كان هناك منافسة على تسمية أجود أنواع البلح وأسوأ أنواع البلح. من تعتقدون، ماذا تعتقدون كان اسم أغلى نوع بلح؟ حسن نصر الله. كان كيلو بلح الذي يسمى حسن نصر الله ب25 جنيها. وما هو أسوأ نوع من البلح؟ هل تعرفون ما اسمه؟ كوندوليزا رايس. ولا بوش، لا it's not even right. ما يهود أولمرت، يهود أولمرت وكوندوليزا رايس ب2 جنيه للكيلو، من 23 لحسن نصر الله إلى، طبعا كان هناك، فالناس يعني كانوا خائفين من تزامن أي وجود الحدثين في نفس الوقت، دخول المدارس، لأنه في دخول المدارس التلاميذ والطلاب يحتاجون إلى مصاريف تويشن، ويحتاجون إلى ملابس جديدة، لأنه كل مدرسة تتعاقد مع محل للملابس لبيع زي موحد يونيفورم، ولا بد أن يشتري، ويغيرون هذا الزي الموحد كل سنة، لأن الناظر أو الناظرة وكبار المدرسين يأخذون نسبة من الأرباح. أوكي؟ يعني هناك إشاعة أن التعليم في مصر مجاني، والتعليم ليس مجاني، التعليم مكلف جدا جدا جدا، حتى إذا كانت الأسرة قادرة على شراء ملابس جديدة، وحتى إذا كان لا توجد مصاريف، فهناك الدروس الخصوصية. المدرسون لا يدرسون في الصف، ولكن يدرسون في البيت لمن يدفع ثمن الدروس الخصوصية. فكانت هذه هي المشاغل الناس، أن شهر رمضان تزامن مع دخول المدارس، وكلاهما يشكل عبئا اقتصاديا وماليا كبيرا على الأسرة المصرية. والغريب أيضا أنه رغم هذه الشكوى، فإن كل شخص في جمهورية مصر العربية ما عدا أنا كان معه موبايل، كان معه محمول. من أين يأتون بثمن هذا المحمول وبأجرة هذا المحمول؟ لا أعرف. هناك أشياء غريبة ومتناقضة في المجتمع المصري. الاهتمامات الخارجية طبعا كانت متابعة الحرب في لبنان. كان هناك غضب شديد جدا من الشعب ضد جهتين أساسيتين. الجهة الأولى طبعا إسرائيل، لأنها دمرت لبنان بهذه الطريقة الوحشية البشعة. والغضب الآخر كان منصبا على 3 زعماء عرب. أولهم كان الملك عبد الله في السعودية، وثانيهم كان الرئيس حسني مبارك، والثالث كان الملك عبد الله في الأردن. لأن لا نعرف صحة هذا الكلام أم خطأه، الصحف الإسرائيلية قالت إن هؤلاء الزعماء 3 اتصلوا بالحكومة الإسرائيلية وشجعوها على القضاء على حزب الله. يعني قالوا نحن معكم، نحن نؤيدكم. الصحف المصرية نشرت هذا الكلام، وطبعا الشعب كان غاضبا جدا، لأنه رغم يعني الاختلافات التي نجدها بين قطر عربي وقطر آخر، إلا أن العرب يحسون كما لو كانوا أسرة واحدة. وكان هناك غضب شديد وإعجاب شديد جدا 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 بحسن نصر الله وبحزب الله. يعني بعض الناس شبهوه بجمال عبد الناصر، وبعض الناس شبهوه بصلاح الدين، انه وقف ضد الغزاة واوقفهم عند حدهم. وبلغ بلغت حساسية الحكومة من اسم حسن نصر الله الى درجة انه كان هناك مسلسل سوب أوبرا اسمه نصر الله، غيروا اسمه، أو هذه ليست نكتة، غيروا اسمه إلى نصر السماء لكي لا يقول التلفزيون المصري كل يوم نصر الله نصر الله نصر الله. على هامش هذا أيضا السفير الإسرائيلي اشتكى كثيرا جدا لوزارة الخارجية المصرية، لأنه كما تعلمون السفارة في العمارة، السفارة الإسرائيلية في عمارة طويلة على النيل، وشكوى السفير الإسرائيلي في القاهرة أن على الحوائط وعلى جدران المصعد صور حسن نصر الله، أينما يذهب يجد صور حسن نصر الله. واشتكى قال حرام، يعني احموني من الشعب المصري. وقالوا والله أنت حر، هذه حرية ديمقراطية، لا نستطيع أن نقول لهم ما يفعلونه. تميز هذا الصيف أيضا على المستوى الشخصي بفقداني العدد، يعني عدد لا أقول كبير ولكن عدد لحد ما غير معهود من أصدقائي تذكرهم الله كما يقولون، تذكرهم الله يعني توفوا. أنا كنت أعرف نجيب محفوظ ولكن ليس بصورة يعني لصيقة، ولا أعتبر أنني من أصدقائي أو هو يعتبرني من أصدقائي، ولكن هو رمز كبير وإنسان كبير. ولكن فقدت زميلين عزيزين جدا، أحدهما كان يسبقني بسنة في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية واسمه سمير سرحان، والآخر كان يسبقني بسنتين واسمه عبد العزيز حمودة. كما فقدت زميلا في مهنة أخرى أمارسها وهي مهنة الترجمة، وهو الدكتور أحمد مستجير. وكان إلى جانب اهتماماته العلمية هو متخصص في هندسة الجينات الزراعية، وكان من أحد مشاريعه أن يستنبط أو يستزرع نوعا من القمح يمكن أن ينمو في المناطق شبه المالحة في الصحراء. وكان إلى جانب هذا مغرما بالعروض، عروض اللي هو بروسودي يعني الشعر، وله شعر وله مؤلفات عن الشعر وعن العروض، وأيضا كان يكتب في النقد الأدبي وكان يترجم أعمالا أدبية أيضا. قيل أنه مات، كان في النمسا حيث يقضي إجازاته السنوية مع زوجته النمساوية، وعندما شاهد مشاهد الدمار الذي حل بلبنان أصيب بسكتة قلبية ومات. إلى جانب نجيب محفوظ، وسأتحدث قليلا عن وفاة نجيب محفوظ، توفي شخصان مهمان جدا 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 في تاريخ المسرح المصري. أولهما كان عبد المنعم مدبولي، وهو مخرج مشهور وممثل كوميدي للغاية. وأنا أطلقت عليه صفة عندما كنت أعمل في مجلة المسرح وأصبح مشهورا بها. أنا أول من كتب عن مدبوليزم، أنه ومدبوليزم هي فن الإضحاك من أجل الإضحاك، ليس لأي غرض تغيير المجتمع أو نقد المجتمع، ولكن الإضحاك لمجرد الإضحاك. هو كان يفعل أي شيء للإضحاك، وكان أي شيء يفعله يضحك، يعني حتى إذا قرأ الجريدة نضحك، لأنه كان كائنا كوميديا. الشخص الآخر، وهذا كان صديقي، كان فؤاد المهندس. ومن منكم يتابع الفضائيات، فضائيات ده ساتلايت برودكاست مثل الجزيرة، وليس الجزيرة ولكن الفضائيات الأخرى، سيجد أنهم يذيعون مسرحيات فؤاد المهندس باستمرار. فؤاد المهندس كان يعني خليفة، لا أعرف إذا كنتم تعرفون نجيب الريحاني أم لا، ولكن بعضكم قد يعرف. هو يعني كان أحسن كوميديان في مصر، لم يكن مخرجا بل كان ممثلا، وكان محبوبا جدا جدا جدا. نعود إلى نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كما تعلمون كتب روايات كثيرة وعمل سيناريو سكرين بلايز لأفلام كثيرة، وكتب قصص قصيرة ومسرحيات من فصل واحد، وكتب كتابا أو رواية مشهورة جدا اسمها أولاد حارتنا، نشرت مسلسلة في جريدة الأهرام. وعندما قاربت على الانتهاء اكتشف بعض علماء الأزهر أنها تشبه قصص الأنبياء، أنه يعني صاغ يصيغ أو يصوغ to formulate to rephrase to compose قصص الأنبياء وقصص البدء الخليقة من آدم حتى العصر الحديث في صورة غير ميتافيزيقية غير دينية، بمعنى جعل المسرح ليس السماء والأرض ولكن حارتنا. وحارة باللغة العربية قد تعني حارة بمعنى وان ألي، ولكن تعني أكثر حي كامل، يعني مثلا ممكن نقول حارة هايد بارك وشارع هايد بارك أو حارة هايد بارك إذا كان هايد بارك حارة صغيرة. فنقل الكون الديني الميتافيزيقي من مسألة غيبية، مسألة لا نراها، إلى على أرض الحارة. وبدلا من، وهذا ما اتهمه به بعض علماء الأزهر، قالوا إنه يعني حقر من شأن أو قلل من شأن الله تعالى، استغفر الله، في أنه جعله إنسان اسمه الجبلاوي. أنا الجبلاوي ممكن أن يكون اسم علم وممكن أن يكون صفة، أي إنسان الذي يسكن في الجبل جبل. أوكي. وبدلا من الكتب المرسلة، هناك كتاب الوقف الكبير، وهذا كتاب سر، والأحداث تشبه إلى حد كبير قصة آدم وخروجه من الجنة مع زوجته و تعرضه للإغراء مع من إدريس وليس إبليس، وقصص الأنبياء موسى وعيسى ثم محمد، ثم تنتهي بما يشبه وفاة الجبلاوي الذي اعتبره الناس مثل وفاة الله كما قال نيتشه، وانتصار العلم، و يعني فيها تشابه نعم، ولكن لا أعتقد أنها أن نجيب محفوظ كان يقصد أن يحقر من شأن الدين أو أن يقلل من شأن الله أو، ومع ذلك اتهمته الجماعة الإسلامية بالكفر أو بالردة، وقرروا أنه يجب أن يقتل. ففي سنة 94 إذا كانت ذاكرتي صحيحة، حاول رجل سماك، قال فيما بعد أنه لم يقرأ أي شيء لنجيب محفوظ، حاول أن يقتله، طعنه بسكين في رقبته. هو تقدم نحو السيارة التي كان يجلس فيها نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ تصور أنه كاتب شاب يريد أن يعطيه قصة، فيعني رحب به، وبدلا من أن يعطيه القصة أعطاه هذه الضربة. كانت النتيجة أنه صحته تدهورت وأصبح لا يرى تقريبا، وأصبح بالكاد يسمع، وعجز عن الكتابة، وبدأ يملي to dictate أحلامه، واستحدث بذلك نوعا جديدا من الكتابة، سمى هذه المجموعة أحلام فترة النقاهة. نقاهة يعني convalescence. So the dreams of convalescence. وصدرت هذه الكتب رغم أنها لم تكتمل، هذه الأحلام صدرت باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة الإيطالية، وأحلام قصيرة جدا. أدعوكم وإذا أردتم، أنا عندي هذه الأحلام، يمكن أن في إحدى الندوات يمكن أن نقرأ بعض هذه الأحلام. أحلام قصيرة 10 سطور 20 سطر بالكثير، وأحداث سريعة تفهم جيدا في ضوء حياة وأدب نجيب محفوظ. المهم، نجيب محفوظ وقع، كانت صحته ضعيفة، وقع مرة وخبط رأسه في أرضية غرفة المعيشة، واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، وأجروا له عملية، وكانت عملية ناجحة، ولكن بدأت مشاكل طبية تحدث له، واستمر في المستشفى أكثر من شهر، وفي النهاية قال أنا عاوز أروح، I want to go home، قالها بالعامية هكذا، وقالوا له يعني ستذهب إلى البيت إن شاء الله. هم كانوا يتصورون أنه يريد أن يعود إلى بيته على النيل، وفي الواقع هو ربما كان يقصد أنه يريد أن يموت، لأنه بعد ذلك بحوالي 3 أو 4 أيام كانوا يطعمونه عن طريق حقنة، عن طريق أنبوبة يدخلونها في من أنفه إلى معدته، وقال للممرضة لماذا تطعمون رجلا ميتا، خلاص يعني هذا يكفي، ومات. وأوصى أن يدفن، أن يصلى على جثمانه في جامع الحسين، واحترمت الحكومة رغبته، ولكن صنعت شيئا أعتقد أنه مزري ومخجل ويعني سيء جدا في حقه وفي حقنا جميعا. الرئيس بسلامته as we call him كان يريد أن يظهر في مناسبة تذكارية وهو يسير في جنازته، أي كان يريد فوتو أوب، فقال إنه يصلون عليه في جامع الحسين، ثم نأخذه إلى مدينة نصر لأنه لا يريد أن يذهب وسط الناس، وتكون هناك جنازة عسكرية مغلقة يحضرها فقط الناس بدعوات، الناس المعروفين للرئاسة بدعوات. وحرم نجيب محفوظ. وقالوا وحدث التالي أيضا بعد أن خرج جثمانه من جامع الحسين، الحرس الجمهوري اختطف الجثمان حرفيا، literally اختطفوه، قالوا نأخذه خوفا من أن يضع فيه أحد متفجرات فتقتل الرئيس. تصوروا هذا يعني البارانويا وصلت إلى أي حد. المهم ذهبوا وصفوا الوزراء وجمال مبارك طبعا وحسني مبارك، وكان حوالي 100 شخص فقط أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، في حين أنه لو كان أعطي جنازة شعبية لكانت لا أقول مثل جمال عبد الناصر، ولكن على الأقل مثل محمد عبد الوهاب أو أم كلثوم، يعني كان سيكون هناك مئات الآلاف من البسطاء، الناس الذين أحبهم وأحبوه. وكل هذا بسبب أن السيد الرئيس أراد أن يظهر وهو يمشي 10 خطوات بالعدد، ثم جاءت سيارة وأخذته وخلاص وفركشت كل شيء. فكان هناك استياء شديد، استاء كلمة جميلة أليس كذلك، من الجذر ساواء، منها كلمة سيء، ولكن هذا الشكل الثامن استاء، يستاء to deem something to be bad، استاء to resent something، استاء. فكان المثقفون مستائين جدا من الحكومة لما فعلته بجنازة نجيب محفوظ. أنا سأتوقف هنا، هناك أشياء كثيرة حدثت، المسرح التجريبي، ولا أنا لم أحضر إلا بعض العروض المصرية، هناك مهرجان عالمي للمسرح التجريبي يقام في القاهرة كل عام في سبتمبر، وهذا العام لم يبدأوه في 1 سبتمبر كما كانوا يفعلون فيما مضى، لأن المهرجان يستمر 11 يوما، وهم لا يريدون حفل الاختتام أن يجيء في ذكرى 11 سبتمبر، فبدأوا أعتقد 10 سبتمبر، وأنا تركت مصر 22 سبتمبر. وأيضا لم يعجبني مطار ميلانو وأنا راجع أيضا، ولا الإيطاليا. نعم،
هل كتبت الصحف المصرية عن الجنازة أو التشييع لنجيب محفوظ، وكيف أن الدولة احتكرت هذه
ليس في الأخبار ولكن في التعليقات، يعني بعض المعلقين كتبوا في الجرائد الحكومية، جرائد المعارضة طبعا كتب بالتفصيل يعني، والمعارضة كما قلت قبل أن تصلي الآن تكتب بصراحة وبكل حرية، وهم لا يهمهم كتبوا هذا، يمكن توثيقه. تفضلي.
بالنسبة لنجيب محفوظ طبعا عندي القناة المصرية،
أي.
فكان في إعلاميا يعني على القناة جابوا كثير لقاءات مع الناس
طبعا
أثناء الجنازة، من ناس من الشعب يعني، من عامة الناس في الشارع،
نعم.
يتكلموا معه وكانوا يعني يعطوا آراءهم في نجيب محفوظ وفي الجنازة، فكان التغطية الإعلامية كانت على أساس إنه في جنازة شعبية، بمعنى في يعني قدموا إنه في ناس كلهم دخلوا في الجنة.
لا
سموها هيك.
لا
أنا شفت هذا على
كان في صلاة، لم تكن هناك جنازة شعبية، كان هناك صلاة في جامع الحسين، ولكن ليس في شك جنازة بمعنى أن الكفن ومسيرة لم تكن. كان في مدينة نصر وخرجت من جامع آخر قريب، ليس قريب من ولكن أقرب لحسني مبارك من الحسين.
ممكن يعني إعلاميا حاولوا يغطوا هذا الجانب.
إعلاميا حاولوا نعم، ولو أن بعض النقاد انتقدوا جدا المذيع المصري على الأرضية المصرية وليس الفضائية المصرية، الذي كان يتكلم طوال، يتكلم كما لو كان ماتش كورة، كما لو كان يعني يتكلم كثيرا، كانوا يريدون منه أن يترك احترام وإجلال للموت وليس تعليق كما لو كان حادث أو مناسبة أخرى. الشيء الآخر الذي لم أتحدث عنه هو المؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الذي ذكر فيه وذكر على هامشه لأول مرة بصورة علنية من بعض أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، لما لا يرشح جمال مبارك نفسه رئيسا للجمهورية، ولماذا نعاقبه لأنه ابن الرئيس، لماذا لا يأخذ فرصته؟ وطبعا كلنا نعرف أن القانون، أن الدستور أو مادة الدستور التي عدلت بحيث لا يمكن لأي شخص خارج الحزب الوطني الديمقراطي أن يحصل على الترشيح. يعني يمكن، لا يمكن أن يحصل، لأنه لابد أن يحصل على 250 توقيع من مجلس الشعب والمجالس المنتخبة الأخرى، وهم أجلوا انتخاب المجالس المنتخبة بحيث يكون مصدر هذه التوقيعات هي البرلمان المصري الذي فيه أغلبية من الحزب الوطني الديمقراطي. فأي شخص يرشحه الحزب سيفوز بالانتخابات. فكل الناس تعترض على فكرة التوريث ويقولون نحن ليس عندنا مانع، وإذا كنتم تستخدمون الطراز أو الموديل الأمريكي تقولون عندنا بوش الابن وبوش الأب، فبعض الناس كتبوا، بعض الصحفيين كتبوا هذا، كتبوا قالوا صحيح جورج دبليو هو ابن جورج بوش الأب، ولكن جورج دبليو اشتغل في البترول واشتغل في البيسبول وانتخب حاكم لولاية ثم رشح نفسه بعد انتهاء حكم أبيه بفترة طويلة، ولماذا لا يفعل هكذا؟ لماذا لا يجد عملا أولا، يعمل شيء عملا مفيدا ويرشح نفسه في مجلس مدينة القاهرة مثلا، أو صائد الكلاب، أو أي وظيفة مفيدة، ويثبت جدارته ويثبت أنه أحسن من يصطاد الكلاب في مصر، ثم يرشح نفسه في مجلس الشعب، ثم بعد ذلك يمكن أن يرشح نفسه رئيسا. ولكن أن يأتي من لندن حيث كان يعمل في بنك ولا أحد يعرف ما هي شهاداته ولا ما هي مؤهلاته ويصبح رئيسا بالباراشوت كما يقولون، فهذا ما يرفضونه. أنا سأضطر أن أتوقف الآن لأن هناك محاضرة أدعوكم جميعا إلى حضورها، وهي سيلقيها علينا محسن جاسم الموسوي، أحد أهم نقاد الأدب العربي في العالم، وهو من العراق، وسيعطيها وهي عن العنصر الإسلامي في الأدب العربي الحديث، وهي مناسبة يعني نادرة لأن تسمعوه، لأنه حصل على جوائز كبيرة، وهو أنا تعرفت عليه في بغداد في الثمانينات، كان مشرفا على تقريبا كان وزير الثقافة، ولكن هو يكتب كتابات كثيرة. و so and the lecture will be in English and it will be in room 16 in this building. So شكرا جزيلا،
شكرا
لحسن استماعكم.